بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في موضوعنا كلام ربنا وسلام ربنا، بينهم كلمة مهمة أوي، حكمة ربنا. اللي بيذاكر كلام ربنا بيبقى عنده حكمة ربنا، واللي عنده حكمة ربنا بيحتفظ بسلامه وبيعمل سلام. تعالوا نحكي من الإنجيل شوية حكايات نتعلم منها إزاي نعمل سلام بحكمة مبنية على مبادئ الكتاب المقدس. في حياة داود النبي، داود النبي بعد ما شاول الملك مات، مفروض ان هو الملك، لان يونس كمان مات، كل ولاد شاول ماتوا، والعالم كله عارف ان داود ممسوح من وقت صمويل. وبعدين داود بأدب شديد بتوع يهوذا اللي هم عيلته، لان هو من سبط يهوذا، خدوه وعملوه ملك على يهوذا، انما فاضل اسباط اسرائيل كله. فيقول جاء جميع شيوخ إسرائيل للملك إلى حبرون، فقطع الملك داود معهم عهدا في حبرون أمام الرب. خلي بالكم المسافة ما بين ما قعد ملك في يهوذا لغاية ما جم بتوع إسرائيل يقولوا له احنا ليك لينا فيك كمان وعاوزينك ملك علينا كلنا، 7 سنين. لو داود بيفرك على الملك لأنه هو من حقه الملك، ما كانش استنى 7 سنين. ومسح داود ملكا على إسرائيل، كان داود ابن 30 سنة حين ملك، وملك 40 سنة في حبرون، ملك على يهوذا 7 سنين و6 أشهر، وفي أورشليم ملك 33 سنة على جميع إسرائيل وجميع يهوذا. أنا عاوز أقول إيه؟ عاوز أقول إن أول حكمة هي التأني وعدم الاستعجال في حل بعض المشاكل الكبيرة. ناس متعودة على شاول الملك، ورغم أخطائه الكتيرة كان له شوية إنجازات وكان أول ملك. لو داود استعجل وخد إسرائيل، الناس هتبقى قلقانة منه. إنما لأن داود بيصلي وسايب القيادة لربنا، وهو مش فارق معاه يقعد على الكرسي، فارق مع أن ربنا يمشي شغله زي ما هو عاوزه. داود ظل ملك على واحد من 12 من اليهود 7 سنين. وبعدين لما بتوع اسرائيل حسوا احنا هنعيش كده وعندنا داود المحبوب، طب ما احنا لينا فيه برضه، وكان بيطلع ويدخل وسطينا وكان بيحامي عن شاول وعمرنا ما سمعنا عنه حاجة وحشة، فراحوا هم اللي يطلبوا منه من فضلك خليك ملك علينا. اذا في فرق ان في بعض المواقف لو طلبتها تتكهرب الدنيا، لو استنيت عليها لما تنطلب منك تلاقي الدنيا مشيت ناعمة قوي وفي سلام. كلام بفكروا فيه في علاقات كتير، في مشاكل كتير مع جيران، بين أزواج وزوجات، بين إخوات. التروي مهم هنا، إن الواحد يجي على حقه. ما هو داود ما طلبش حقه، هو ملك وممسوح من ربنا، لكن ما سعاش في حقه، ساب حقه يجيله لغاية عنده بعد الوقت اللي ربنا مرتبه، ما استعجلش، ما فرقش على الحاجة. ده لأن قلبه مع ربنا، لأنه شبعان بربنا، مش فارق معاه أنه يقال عليه ملك إسرائيل ويهوذا. فأول حكمة نفسنا نتعلمها انتظار التدخل الإلهي في الوقت المناسب. فاكرين لما يوسف استعجل شوية وهو في السجن، صعبت عليه نفسه، بقاله كتير مظلوم ومسجون، فقال للوزراء اللي دخلوا مسجونين بعد ما فسر لهم الأحلام، افتكروني أنا دخلت غلط، أنا مظلوم. وكأنه لجأ إلى ذراع بشر، طلعوا الاثنين وزراء، إيه، واحد اتقتل والتاني كمل، والاثنين نسيوه. وكأن ربنا عاوز يقول له إيه، يوسف خليني في المعاد اللي أنا أقوله أطلعك من السجن، ما تفرقش على الحاجة، حتى لو أنت مظلوم طول بالك برضه، استنى عليا لما أعمل لك الحاجة المناسبة في الوقت المناسب. حكمة مهمة إن الواحد يمنع نفسه من إنه يستعجل وياخد قرار او يطلب حقه او يندفع بعقله في حل بعض الامور. كمان حكمة تاني، ان داود ساب كل الاطراف تهدى وتتصالح وكل الاطراف تبقى متفقة. يعني ايه؟ اصبح في ميل عام لتوحيد تاني مملكة اسرائيل ويهوذا ولجعل داود الملك. فهنا في حل المشاكل لازم يكون في استعداد بين كل الأطراف. ساعات ندخل في مشكلة زوجية نلاقي إن في طرف من الطرفين بايع على القضية، هو مش عاوز يحل، هو مبسوط بالوضع حتى لو بيقول عكس كده. في الحالة دي احنا نفضل نفرك، ما هو في طرف اساسي في الموضوع مش عاوز. هنا لازم نتروى ونصلي، لما ربنا ينور عقله ويفوقه بالتوبة هو اللي يجري ويقول انا غلط ساعدوني ألم بيتي، او هي تقول لا انا عرفت انه انا مش هعرف اعيش كده، انا محتاج ارجع بيتي. لازم يبقى اصحاب المشكلة كمان هم اللي ايه عاوزين الحل بجد، مش بيتزقوا على الحل. كمان سبط بنيامين كان صعبان عليه لانه شاول كان من سبط بنيامين، فلو داود دخل بسرعة كملك كان هيبقى عنده عداوة دائمة مع سبط بنيامين، ودي تبان بعدها بسنين لما شمع ابن جيرة شتم داود وهو هربان من أبشالوم، طلع ان لسه في ناس من بنيامين صعبان عليهم انه الملك راح من عنده. فاكرين بعدها بسنين طويلة قوي لما أبشالوم قام بثورة على داود عشان ياخد منه الملك، وداود طلع يعني مكسور كده وهربان، طلع شمع ابن جيرة يضربه بالحجارة ويشتمه من فوق الجبل ويقول له أصل أنت افتريت على بنيامين اللي منه شاول الملك، وهو ما افترعش. ده معناه أنه كانت القلوب سخنة، فهو هدي خالص لما يعني موضوع قتل شاول ده هدي خالص، لأن الفلسطينيين اللي قتلوه وأكرمهم جدا داود، أكرم الناس اللي دفنوا شاول وأكرم أجساد شاول وأولاده، فبان أن داود يكن كل الحب لشاول. كذلك المرساة اللي كتبها داود على شاول الملك وعلى يونسان اسمها نشيد القوس، وكل اليهود بقوا يغنوه في وداع شاول فترة طويلة، أكدت للناس أنه سبط بنيامين مفيش عداوة بينه وبين سبط يهوذا أو داود النبي من الملك بالذات. هنا في كم مبدأ كده يورونا الحكمة مبنية دايما على مبادئ الكتاب المقدس. يعني ربنا يسوع علمنا إيه؟ احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، أحبوا أعداءكم، من سخر كميلا اذهب معه اثنين، من أراد أن يأخذ ثوبك اترك له الرضا أيضا. مش دي تعاليم الإنجيل؟ تعاليم الإنجيل بتتحول إلى values، إلى مبادئ. المبادئ دي لما بتحكمنا وإحنا بنتصرف دي اللي بتعمل الحكمة، وده اللي بيها نعمل سلام مع كل الناس مهما كانت الناس صعبة. فمبادئ داود العالية اللي متركبة على علاقته مع ربنا هي اللي خلته يلم المملكة الصعبة قوي دي ويعلى بيها تبقى أعظم مملكة في زمانه. مثلا موقفه من شاول الملك، لأنه شخص روحاني ما سمحش لقلبه أبدا أنه يكره شاول رغم كل اللي اتعمل فيه. موقفه من إبنير ابن نير رئيس جيش اللي جم بعد شاول، فضل برضه بيحبه لأنه كان فيه قرابة ومعتبره قائد جيش عظيم، ومشي في جنازته باحترام شديد وبكى عليه من قلبه. فهنا الناس كلها بتشوف أنه ده راجل فعلا ما بيكرهش وما بيعديش وما بيخصمش، إنسان بتاع ربنا بجد وبتاع صلاة بتاع مزامير، ولا يريد إلا السلام ومش بيدور على مجده هو الشخصي. كل المبادئ دي خلت كل الناس تجمع على داود وتتحل أزمة ضخمة جدا بعد موت شاول. كذلك إشبوشس ابن شاول، هذا الشخص الغلبان الأعرج من بطن أمه اللي داود اداله كرامة كبيرة قوي، كل ده سمع عند كل الناس أن داود مش حتى عينه في الفلوس بتاعت شاول. شاول ده أصله كان عمل ثروة فظيعة لأنه كانت الأراضي بيمتلكها شاول، وفي حصص كده لأنه أول ملك لإسرائيل كل الناس بتقدم الحصة بتاعتها للملك، كل الأراضي دي رجعها لعيلة شاول البقايا. وداود أثبت أنه حتى الأمور الدنيوية دي هو متعافف عنها جدا. كل ده كان حكمة حقيقية تجيب سلام. يبقى اللي بيذاكر كلام ربنا وبيعيش بيه بيبقى عنده حكمة، حكمة ليست أرضية نفسانية شيطانية، إنما حكمة نازلة من فوق تعمل سلام. تعالوا أحكي لكم حكاية تاني. حكاية بقى بعدها بسنين طويلة، حفيد داود رحبعام. جاء رحبعام وجميع الشعب إلى رحبعام في اليوم الثالث كما تكلم الملك. فاكرين الحكاية أن سليمان لما مات كان رحبعام لسه شاب صغير، وبعدين ايه ما اترباش زي ما سليمان اتربى على يد داود، ما خدش بقى التقوى اللي داود اداها لسليمان. سليمان كان مشغول شويه بزيجاته الكثيره وبالغنى اللي وصل له وساب الحكمة شوية، فراح بعام ما خدش أبوه في عزه زي ما سليمان خد أبوه في عزه. راح بعام طلع شاب خفيف كده ماشي مع أصحابه أكتر ما ماشي ورا الشيوخ الحكماء. فهنا لما رجعوا له قالوا له احنا عاوزين نعرف هتعمل معانا ايه، احنا تعبنا من ابوك كان شديد علينا خف عننا. فيقول الكتاب اجاب الملك الشعب بقساوة وترك مشورة الشيوخ التي اشاروا بها عليه وكلمهم حسب مشورة الاحداث قائلا ابي تأل نيركم انا ازيد على نيركم، ابي ادبكم بالسياط انا هادبكم بالعقارب. ولم يسمع الملك للشعب لأن السبب كان من قبل الرب ليقيم كلامه الذي تكلم به على يد أخيه شيلوني. ربنا طبعا بعت نبوءة على يد قديس عظيم نبي اسمه أخيه شيلوني أن المملكة هتتفك بعد سليمان على يد واحد اسمه يربعام. ده بقى كان متآمر من بدري بس ما قدرش على سليمان. أول ما سليمان مات رجع يربعام يظهر في الصورة عشان ياخد إيه مملكة إسرائيل لنفسه. لما رأى كل إسرائيل أن الملك لم يسمع لهم ورد جواب الشعب ردا شديدا، فرد الشعب قائلين أي قسم لينا في داود ولا نصيب لينا في ابن يس، خلاص مش عاوزين لا داود ولا عياله. إلى خيامك إسرائيل الآن انظر إلى بيتك يا داود. وذهب إسرائيل إلى خيامهم، يعني المملكة تفكت كده. فضلت يهوذا مع رحبعام ابن سليمان ابن داود، أما مملكة إسرائيل 10 أسباط بقوا مع يربعام المتآمر. وإيه طبعا دي بداية الوثنية الشديدة في شعب الله. هنا تعالوا نقول العكس بقى، رحبعام ما كانش حكيم، رحبعام ما كانش روحاني، رحبعام ما مشيش ورا كلام ربنا، رحبعام شاب مستعجل عاوز يملك ويتسلط وعاوز المنظرة وعاوز الكبرياء وعاوز المجد الباطل، خربها ضيع الدنيا. لأن اللي بيحركه مش كلام ربنا، واللي مش اللي بيحركه مش روح ربنا والمشورة الصالحة للناس العاقلة. الشيوخ ساعتها اسمهم كده الناس الحكماء اللي يقولوا كلام نابع عن خبرة ونابع عن الشريعة. هو ما اعتناش بده كله، خد على كلام الشباب الصغير وانقسمت المملكة، وكنتوا عارفين انقسمت لغاية زمن المسيح. كمان من قلة الحكمة عدم احترام مشورة الشيوخ. ليه كنيستنا رغم حبها الفظيع للإنجيل وعشقها لكتب القديسين تقول لنا لازم أبا اعتراف، لازم أبا روحيين، لازم مشورة؟ ليه؟ لأنه ممكن واحد يقرأ الإنجيل ويفسره على مزاجه، ممكن واحد حتى أقوال الأباء ياخدها ويفسرها بمزاجه. إنما الخضوع للكنيسة ممثلة في الشيوخ أباء الاعتراف ضرورة، لأن رحبعام لما مشي بدماغه خرب الدنيا على نفسه وعلى المملكة. كمان تلاحظوا أن العدو اللدود للسلام والحكمة الكبرياء. متى وجدت التواضع وجدت الحكمة والسلام، مع المتواضعين حكمة، كتاب بيقول كده. فلما يبقى فيه تواضع تلاقي حكمة وتلاقي سلام على طول. داود كان متواضع ومش مستعجل الملك ومستكتر المملكة على نفسه ومركز في مزاميره، ربنا ادهاله حتة حتة كده لغاية ما الدنيا اتظبطت. رحبعام مستعجل الملك وشايف نفسه ملك وهو صغير وما ينفعش، وما جربش البهدلة اللي شافها داود قبل ما يقعد على الكرسي، فلأنه قليل الخبرة ويتعالى على الناس وقع في مشكلة كبيرة قوي. كمان من قلة الحكمة ان الواحد لا يدرك مؤامرات الآخرين. هنا يربعام يمثل الشيطان، الشيطان عاوز يقسم الكنيسة، عاوز يفسد البيوت، عاوز يعمل دايما أحزاب وفرق. الشيطان دي لعبته، يربعام ده تبع الشيطان. للأسف رحبعام ما كانتش عينيه في رأسه، لأن الحكيم عينه في رأسه، ما كانش واعي أن في مؤامرة، ومع أي مؤامرة لازم نجيب ورا ونهدي. الشيطان بيتآمر، لازم إيه نستعمل ألفاظ محسوبة جداً، ولازم نظهر تواضع حقيقي ومحبة صادقة، ولازم نخاف ان الشيطان يغلب ويدخل ويسيطر، يخرب يخرب بيت يخرب خدمة. وياما بيعمل كده. ليه؟ لان دخلة يربعام كانت تحتاج الى يقظة، واليقظة دي اللي بيعملها كلام ربنا. لما الواحد بيذاكر كلام ربنا بيبقى متيقظ الحيل الشيطان، لا تعطوا إبليس مكانا، قوموا إبليس فيهرب منكم. للأسف رحبعام ما كانش عنده الحكمة دي. طبعا رحبعام لقيناه بقى إيه، عارفين اللي يجي من اليمين قوي للشمال قوي، لما يربعام استقل بالمملكة 10 أسباط، قام رحبعام اتغاظ وقال هنحاربه. هتحارب مين؟ دول المفروض شعبك. أيوة صحيح في مشكلة دلوقتي وانقسام، بس انت هتحارب يهود في يهود لأول مرة بقى، دي هتبقى حاجة شكلها وحش جدا، بتفكرنا بحادثة قديمة في سفر القضاة لما الأسباط حاربوا بنيامين وكاد سبط بنيامين يفنى، كان رحبعام هيكرر المأساة دي. يقول لما جه رحبعام لأورشليم جمع كل بيت يهوذا وسبط بنيامين لأنهم تابعين ليهوذا، 180,000 مختار محارب ليحاربوا بيت إسرائيل. صوروا بقى كنيسة ببعض، ورحبعام شايف انه ده منطقي لان دول انقسموا عني، لازم ناخد حقنا، ويرد المملكه لرحبعام. فكان كلام الله الى شمعية رجل الله قائلا: كلم رحبعام ملك يهوذا وكل بيت يهوذا وبنيامين وبقيه الشعب قائلا: هكذا قال الرب، لا تصعدوا ولا تحاربوا اخوتكم. احنا هنحارب بعضينا. ودعاء لده، ده حكمه دي، ارجعوا كل واحد لبيته لأن من عندي هذا الأمر. يعني إيه هذا الانقسام؟ أنا سامح بيه خلاص مؤقتا طبعا، لأنه إيه مفروض ده نتاج لخبطة بدأت من وقت سليمان اللي فتح الباب للوثنية والزوجات الكتيرة، وكان ربنا بيأدب سليمان بسبب الانقسام ده. فسمعوا لكلام الرب. نشكر ربنا أن رحبعام كش لما لقى شمعية بيقول لأ مفيش حرب يهود في يهود دي أبدا، راح بعام كاس. طبعا هم 10 أسباط، فتلاقيهم هيعدوا 180,000 محارب، فهتبقى مجزرة. وتبقى مين كسبان منها؟ ما كل ده لصالح الأمم الوثنية اللي بعد كده. وده اللي بيحصل لما ناس تقع في بعض، زوجين يقعوا مع بعض، مين كسبان؟ الشيطان. اللي بره كسبانين، ده هيضيع بطريقة ودي هتضيع بطريقة، مش وقعوا في بعض. طيب شوفوا بقى الشيطان مرقد ايه ده وده، مش جوه الخدام وقعوا في بعض؟ طيب ما الخدام دول الشيطان يسحبهم في حتة ودول يسحبهم في حتة. النكد ده يا أحبائي حيلة معروفة للشيطان. ما فيش حاجة اسمها نحارب إخواتنا أبدا، نصلي ونقعد تاني نراجع ونرجع للمبادئ القديمة ونشوف وقت داود كانت الدنيا ماشية ازاي، ونمشي نرجع لتاريخ الكنيسة، نحل مشاكلنا بالحكمة بالتواضع، مش بالدراع مش بالصوت العالي. تعالوا احكي لكم حكايه ثالثه. احنا كله عاوزين نشوف كلام ربنا يعلمنا الحكمه والحكمه تجيب لنا السلام. اجتمع جميع المديانيين والعمالقه وبني المشرق معا وعبروا ونزلوا في وادي يزرعيل. ده وقت جدعون، ارجع بيكم لوقت القضاء. ولبس روح الرب جدعون فضرب بالبوق فاجتمع ابي عزر وراه. ابي عزر ده عيله جدعون. عيله جدعون دول من سبط اسمه ايه؟ سبط مناس. فخلاص جدعون الملاك ظهر له وقال له هتحارب، فلم العيلة بتاعته وبعت لبقية منسة، فاجتمعوا هم كمان. راح بعت لمين؟ للأسباط المحيطة به، أشير وزبولون ونفتالي. يبقى كده دخلنا 4 أسباط بس اللي دخلوا في القصة. تدور الأيام واجتمع رجال الإسرائيل من نفتالي وأشير ومن كل منسة وتبعوا المدينين. ربنا نصر جدعون زي ما انتوا فاكرين الحرب العجيبة اللي حصلت دي، لما قال له اللي خايف يروح وايه صفاهم كده لغايه ما بقوا 300، ومن فوق الجبل ربنا عمل معجزه والمديانين قعدوا يموتوا بعض. فلما المديانين ابتدوا يهربوا، الاسباط المحيطه بمنسة اللي هم يعني كانوا متفقين مع جدعون طلعوا بقى ايه ورا المديانين. خلاص دلوقتي كروا فر، يعني ايه لما العدو يهرب كده يجروا ورا بقى يلموا غنايم ويموتوا منه. فارسل جدعون، بصوا بقى أنا عاوز أوريكم الحكمة، إلى رسلا إلى جبل إفرايم قائلا: انزلوا للقاء المديانيين. إفرايم ومنسى رغم أن هم أصلا ولاد يوسف كانوا سبط وبقوا سبطين، لأنه يوسف اعتبر البكر، لأن يوسف محبوب عند يعقوب قوي فخد البكورية، فتقسم نصيبه 2 وإفرايم أكبر سبط عددا. إنما إفرايم ومنسى مش دايما أصحاب كشعب بعد كده. فجدعون اللي من الناس قال لهم: يا بتوع إفرايم يلا الحقوا على المدينين اللي بيجروا في أرضكم، خدوا منهم المية والأردن. فاجتمع كل رجال إفرايم وخدوا المية وهكذا. وأمسكوا أميري المديانيين غرابا وذئبا. ده أسماء الأمراء بتوع المديانين الوثنيين، واحد اسمه غراب واحد اسمه ذئب. قتلوا غراب على صخرة تسمت صخرة غراب، والذئب قتلوه في معصرة سموها معصرة الذئب. وتبعوا المديانيين وأتوا برأسي غراب وذئب إلى جدعون. لغاية دلوقتي ما فيش مشاكل، مش كده؟ نصرة جميلة وانتصار على المديانيين اللي هم الشياطين أو الوثنيين، وانتصار بمعجزة على يد جدعون المختار من الله. لسه في مشكلة. فقال له رجال إفرايم: ما هذا الأمر الذي فعلت بنا؟ لم تدعينا عند ذهابك لمحاربة المديانين؟ حاجة تغيظ بجد. هم لو كان جدعون موتوه واتغلب ولا كان حد عبر، إنما لأنه انتصر مش عاوزينه ياخد مجد النصر لوحده. فقالوا له: ما قلت لناش ليه نطلع معاك من الأول؟ طبعا هو لو قال من هنا المليون سنة محدش هيعبره، المديانيين كانوا أضعاف أضعاف اليهود، فالغلابة اللي حواليه بس هم اللي صدقوا فيه ومشي وراه. إنما لما لقوا انتصار عظيم قوي حبوا يعملوا مشكلة، لأن إفرايم دايما طالعين فيها كده. ما هذا الأمر الذي فعلت بنا إذ لم تدعونا عند ذهابك لمحاربة المديانين؟ وخاصموه بشدة. بصوا بقى الحكمة دي، الحتة اللي أنا عاوزكم تاخدوا بالكم منها. قال لهم: ماذا فعلت الآن نظيركم؟ أليس خصاصة إفرايم خيرا من قطاف أبي عازر؟ بصوا بقى الأسلوب الناعم ده. الخصاصة لما يقصقصوا حاجة في الزرع ملهاش لازمة، أو حاجة تقع كده بقايا زرع. والقطاف يعني المقطف كده، لما يقطفوا المحصول. قال لهم: قطاف أبي عازر كله ما يجيش حاجة جنب خصاصة إفرايم. فاهمين الأسلوب؟ يعني أنا هروح فيكم فين؟ ده أنتوا إفرايم، ده الخصاصة بتاعتكم بتاعت زرعكم أكتر من قطاف أبي عازر كله اللي هي عيلة أبوه. ليدكم دفع الله أميري المديانيين غرابا وذئبا. أتريها حكمة إنه ما رضاش يموت الملوك نفسهم بإيده عشان يبقى الكريدت أو المجد لبتوع إفرايم، عشان كان عارف إنه إفرايم هيختلقوا مشكلة. عارف لما تبقى عارف إن في ناس كده بتتلكك تعمل مشكلة، دول عاوزين تعامل خاص. في ناس كده تحب تعمل مشاكل لأنها مش لاقية البرستيج بتاعها. يا حبيبي اديها برستيجها وريح دماغك، ما حصلش حاجة. في ناس لازم يعني مش رياء على فكرة ولا نفاق، انت بتعمل سلام لانه مش فارق معاك كرامتك. ما دي مسألة كرامة، بتاخد من المجد والكرامة اللي يخصوك وتديهم، مش انت يا جدعون اللي انتصرت. نسب النصرة لبتوع إفرايم، قال لهم: انتوا اللي موتوا غراب وذئب، هو انا عملت حاجة؟ اجي ايه ده، انا ابتديتها بس، انما الفضل ليكم انتوا اللي موتوا غراب وذئب. ماذا قدرت ان اعمل نظيركم؟ شوفوا الاسلوب. هو انا عرفت اعمل زيكم؟ حينئذ ارتخت روحهم عنه عندما تكلم بهذا الكلام. انا عاوز اقول لكم درس مهم. مع القريبين بالذات اكرمهم وارفعهم وانسب الفضل ليهم اكتر ما تنسبه لنفسك، حتى لو انت تعبت. في الدايرة القريبة بالذات لو الست تتعب وتشكر في جوزها، ولما الراجل يتعب بس ينسب الفضل لمراته، البيت يمشي هادي. لكن راجل يقول لمراته: يعني انت بتعملي ايه في البيت؟ طب ده انا اللي بعمله. طب ما انت جايب النكد لروحك، ده ما في قلة عقل، ده ما فيش حكمة، ده انت مش عارف المبادئ الروحية. لكن لما تقول: هو انا نظير تعبك؟ تعب كله ليكي، الفضل كله ليكي. وهكذا بين الإخوة وبين الخدام وبين كل المسؤولين، التواضع حكمة. والشخص لما ينسب فضل للآخرين ويكبر دور الآخرين يحمي الناس من الشكل، ومن من الأعظم. من الأعظم دي تتحرق بلغة التواضع. كمان لما دعاهم من البداية، ده بقى واحد باصص لبعيد زي اللي جدعون كان قاري الموقف، ان لو إفرايم ما دخلوش في المعركة دي هيبوظوا الدنيا وهيقعدوا يتلككوا لنا ويقولوا لنا: ما قلتولناش ليه من الاول؟ وممكن توصل لحرب. فقبل ما يكمل المعركة راح بعت لهم، قال لهم: تعالوا لملموا، لملموا غنايم ولملموا مية، وانتوا اللي في ايديكم الملوك. فكانت حكمة انه يديهم الجزء الاخير بعد ما عمل لهم الجزء الصعب، وبعد كده يطلع الجزء بتاعهم اهم من الجزء بتاعهم. شوفوا الشطارة ليه؟ عشان يحتفظ بوحدانية الشعب كده. إفرايم ومنسى رجعوا اخوات ليه؟ بحكمة جدعون، لكن كان في نفوس عاوزة تقلبهم على بعض كالعادة. إذا اللسان الحلو أحبائي دايما له دور في صنع السلام، الجواب اللين يصرف الغضب. ما يكون الواحد لسانه ناعم وبيعرف يكبر اللي قدامه ويصغر دوره وبصدق حرصا على السلام والمحبة، مفيش جولة تطلع من إيده أبدا. كمان جدعون مش ناوي يخاصم ناسه، جدعون راجل واعي إحنا لينا خصومة مع الشياطين، مع بعضينا نفضل إخوات مهما حصل، لكن مع الشيطان نفضل أعداء، لكن كبشر في بعضينا لا يمكن نتخانق، ومش هنسيب الخصام يدخل أبدا حتى لو أنا طلعت أنا الوحش في الآخر، مش مهم. حكاية أخيرة بقى من حكايات الكتاب اللي تعلمنا الحكمة والسلام. في قضاة 9 تلاقي واحد اسمه أبي مالك. أبي مالك ده حسب من القضاة، لكن الحقيقة ده من أسوأ القضاة بقى، لأن ده بالذات كان ابن غير شرعي لجدعون وقتل كل ولاد جدعون أول ما قعد. قتل إخوته بني يربعل، جدعون هو اسمه يربعل، 70 راجل على حجر واحد، فبقى يسام بن يربعل الأصغر لأنه اختبأ، يسام ده استخبى، فال70 إخواته اتقتلوا على يد أبي مالك. واجتمعوا أهل شكيم اللي هم بقى إيه بتوع أبي مالك، وخلوا أبي مالك ده هو الملك عليهم. يسام طبعا صعب عليه، قتل كل إخواته، وهو أي واحد من إخواته كان الأولى يبقى القاضي بعد جدعون، مش أبي مالك اللي هو ابن غير شرعي وتابع شكيم كمان. فطلع على جبل بعيد كده ونادى وقال مثل جميل قوي، حكاية جميلة تقولوها لعيالك الصغيرين لأنها مفرحة ومبهجة ومليانة حكمة. بيقول مرة راحت الأشجار تختار ملك، فراحت للزيتونة قالت لها املكي علينا. قالت لها لا، أنا الزيتون بتاعي بيطلع الزيت والزيت ده بيفرح ربنا والناس. فراحت إيه الأشجار كلها لمين؟ للتينة، تعالي املكي علينا. فالتينة قالت أنا عندي ثمر طيب وحلو قوي، حلاوتي دي بتفرح الناس كلها، ما سيبش الحلاوة دي واروح املك على الأشجار. فراحوا للكرمة، يا كرمة خليكي ايه ملك علينا. فقالت الكرمة دي يطلع منها المستار الخمر اللي يفرح الله والناس، الخمر كان يتحط على الذبيحة في الآخر جزء من العبادة، غير انه كان علامة الاحتفالات دايما. فما لقوش غير العوسك، النبات التعبان الشوكي ده اللي يطلع في الصحراء يشوك الناس كلها، وملوش لازمة غير يولعوا بيه نار. فقالوا له تعالى املك علينا، في صغيرك يعني عوسك. قال لهم طب انا بقى كلكم تسمعوا كلامي، والاحسن تطلع نار تاكلكم كلكم وتاكل ارض لبنان. قال لهم سبتوا كل ولاد جدعون وجيتوا على عوسك، اخترتوا على ابي مالك، طب نار تطلع منه تاكل اهل شكيم وبتوع شكيم ياكلوا ابي مالك. وكانه ايه قال نبوءه، لانه ما فاتش سنتين وقعوا في بعض شكيم اهل شكيم وابي مالك وموتوا بعض. إنما هنا الحكمة معناها إيه؟ أبي مالك كان عنده حكمة أرضية نفسانية شيطانية، اللي هي إيه؟ فور الناس كلها، نظف المكان، اطرد الكل، خلي الساحة مفتوحة ليك لوحدك، تخلص من كل المنافسين، دي لغة الدنيا، فموت إخواته، لأنه طبعاً متغاظ منهم لأن هم ولاد شرعيين كمان، وكأنه بكده يعني الدنيا كده هتستقر. تستقر ايه؟ انت ابتديتها بدم، هو انت لما تدي كتف لحد وتطلعه انت كده هتعيش في سلام؟ هو اللي بيبتديها بعداوة ممكن تقلب بعد كده سلام؟ انت مش فاهم حاجة. كمان ابي مالك يميل للفردية، الفردية يا احبائي عدو للحكمة، لان الحكمة دايما تحب العمل الجماعي، تحب جو العيلة، تحب التنازل، تحب الكل يشارك، تحب محدش يقول أنا، تحب نقول دايما نحن. الحكمة كده، الحكمة دي المسيح والروح القدس اللي بيشجعنا كلنا ندوب في بعض ونبقى أعضاء في جسد واحد. أبي مالك عاوز يبقى لوحده. كمان حب الرياسة والسلطة، في ناس عندها التسلط والعنجهية بتاعت إن كل المفاتيح في إيدي دي تديله نوع من الأمان. بقول لكم ما فاتش سنتين وأبي مالك ده مات موتة وحشة بسبب عداوة أهل شكيم لي، حتى ما جاتش من بره، كل ده لأنه افتكر إنها حكمة. لا، دي حكمة بتاعت الدنيا، دي مش دي الحكمة النازلة من فوق، لا دي اللي شفناها في داود ولا اللي شفناها في جدعون. كمان الظلم عدو الحكمة، مش ممكن تظلم وتقول بس حلت المشكلة. لا لا، مفيش مشكلة تتحل بظلم وتبقى اسمها اتحلت، دي اتعقدت. الظلم ده بداية انفجار أكبر، دايما كده في مشاكل بتتلصم تلصيم في وضع ظالم. بس خلي بالكوا، كتير من الظالمين بيفتكروا نفسهم مظلومين، لكن عموما لو حليت المشكلة بظلم ما هي ما اتحلتش، هي بداية انفجار أكبر. عشان كده يقول: ترأس أبي مالك على إسرائيل 3 سنين، وأرسل الرب روحا رديا بين أبي مالك وبين أهل شكيم، وانهارت العلاقات وباظت الدنيا وموتوا بعض في الآخر. أحبائي، الكتاب المقدس مصدر الحكمة، كل ما نعيش فيه وناخد من قصصه وناخد من الآيات حكمة لينا، نتحول إلى صانع سلام. لأن ممكن تصرفات بدون حكمة بدون مرجعية الكتاب تولع الدنيا كلها، وتصرفات بالتضاع مبني على حكمة الكتاب المقدس تصلح أصعب المتنافسين والمتصارعين. ربنا يدينا حكمة ويدينا سلام، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.